طيب أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق حديثين, حديث أنس وحديث أم عطية. حديث أم عطية من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة وهي بنت سيرين أخت محمد عن أم عطية. وعاصم الأحول رحمه الله وقعت قصة بينه وبين قتادة, أن يذكرها, أن يذكر قصته مع قتادة. أن قتادة رحمه الله, هي قصة مهمة, أن قتادة رحمه الله كان في مجلس فذكر عمرو بن عبيد أو بعض من عندهم بدع فحذر منهم, فقال له عاصم: أرى المحدثين يطعن بعضهم في بعض. فقال له قتادة: يا أحول, إن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي أن تذكر كي تحذر. هذه طريقة السلف, وتلك شبهة الخلف. ما هي شبهة الخلف؟ أن العالم إذا حذر من بدعة أو مبتدع ماذا يقولون؟ ماذا يقول؟ سب العلماء, يطعنوا في العلماء. وما هي طريقة السلف؟ إن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي أن تذكر كي تحذر. فالجاهل والمغفل والمسكين هو الذي لا يفرق بين النصيحة وبين السب, هذا مسكين. وهذا إما جاهل فيعلم, أو غافل فينبه, أو منحرف يريد أن يلبس على الناس. فلولا أن الله عز وجل هيأ أناس الناصحين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحذرون الناس من البدع والضلالات والأهواء وأهلها لاختلط الحابل بالنابل وضاع الناس في حيص بيس. من كان يعرف المعتزلة حتى عراهم السلف, ومن كان ينكر على الرافضة الجهمية حتى بينهم السلف, ومن كان ينتقد المرجئة حتى بينهم السلف, فكانوا يتكلمون في أناس من أكثر الناس عبادة ومن أعظم الناس علما حفظا, ومن من يشار إليهم بالبنان وعظا وإرشادا وخطابة وبلاغة, وهم يتكلمون فيهم. واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب المعتزلي وغيرهم, اقرأوا عن فصاحتهم الجاحظ صاحب كتاب البيان والتبيان، المعتزلي الزمخشري صاحب كشاف معتزلي، فكم من هؤلاء من أوتي ذكاء وبلاغة وعلما لكنه على طريقة مخالفة لطريقة أهل السنة في العقيدة أو في المنهج، فحذر منه السلف، حذر منه أهل العلم، ولا يزال أهل العلم في كل زمان ومكان يحذرون من البدع وأهلها. فالناس في كل زمان بين مطبل للبدع ومهون من شأنها وملبس على الناس فيها ولا يهمه أن يلج الناس فيها وأن يتهافتوا فيها، وبين قائم بما أمر الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن النصيحة للمسلمين، دين النصيحة. الفرق بين السب وبين النصيحة حين تنصح، حين تحذر من الباطل وأهله، الفرق في أمرين عظيمين. الأمر الأول النية، أن تكون نيتك حين تتكلم على باطل أو على مبطل نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم نصيحة. فقد قال بعض أهل العلم أعراض المسلمين حفرة، إن حفر النار وقف على شفيرها طائفتان أو صنفان من الناس، وذكر منهم أهل العلم، فعالم نيته النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق والرد عن المبطل، هذا هنيئا له، هذا مجاهد في سبيل الله، هذا ينبغي للناس أن يعرفوا قدره وأن يشكروه، ينبغي لأهل البدع أنفسهم أن يشكروه وأن يعرفوا قدره. ماذا قال يوسف بن أسباط؟ قال أنا خير لهؤلاء، حين قيل له تتكلم فيه فلان وفلان، قال أنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يتبعوهم فيحملوا أوزارهم وأوزار من أضلوهم، من خير لهم؟ هذا المجاهد بلسانه الذي يبين الحق ويقول للمبطل أنت مبطل وللمبتدع أنت مبتدع اتق الله، ويقول للناس هذا مبتدع وهذه بدعة، هذا ضال وهذه ضلالة، فإذا سمع الناس ذلك انكفوا عن أن يتابعوه في ضلالته، في ضلالته، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذا يحجز الناس أن ينخرطوا في هذه الضلالة فيرجع الإثم على أولئك المضلين. طيب، إذن هذا الشرط الأول النية. الشرط الثاني أو الفرق الثاني بين السب وبين النصيحة أن السب كلام بالباطل في باطل، كلام بالباطل في شخص لا يستحق، وأما الجرح المعتبر فإنه كلام بحق في مبطل احتاج أن يحذر منه. شتان بين أن تقول في ضال هذا رجل ضال يا أيها الناس لا تتبعوه، هذا يلبس عليكم، هذا كذا هذا كذا، وبين أنت سوف تشتم وتقول هذا أعور، هذا أعرج، هذا طويل، هذا قصير، هذا ما يعرف يتكلم، هذا ما يعرف قدحا وذما من غير أي مصلحة تعود على ذلك إلا التنقص والاحتقار. هذا سب طعن، المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. ثم اعلموا أن عبارات أهل العلم تتفاوت في الجرح، فمنهم من هو لطيف العبارة في الجرح، ومنهم من هو شديد العبارة في الجرح، وهذا له نية صالحة وذاك له نية صالحة، وهذا تكلم في مبطل وذاك تكلم في مبطل أو في من يحتاج إلى أن يبين، واختلفت العبارات. فلا يقال في من كان شديد العبارة هذا تكلم في الناس. كم من الرواه قال فيهم ابن معين والنسائي ليس بشيء، قال فيهم بعض المحدثين لا يسوى بصلة ولا يسوى بعرة، وقال وكم من شخص قيل فيه هو أضل من حمار أهله، وكم من شخص تكلم فيه بمثل هذه العبارات الشديدة، وأهل العلم يتناقلونها ويعرفون أن هذا حذر منه وأن هذا وقع في كذا وكذا فيحذر. ولهذا قد حذرنا رب العالمين ونبيه الأمين، قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فماذا؟ فاحذروهم، فاحذروهم. فأنت حين تحذر وتحذر لا تكون إلا ناصحا بهذين الشرطين، نية صالحة وأن يكون كلامك في من ثبت أنه مبطل أو مبتدع أو ضال أو منحرف أو مخطئ تبين خطأه. ومن العلماء من عبارته لطيفة كالإمام البخاري رحمه الله، كان يقول في راوي فيه نظر أو سكتوا عنه، وهاتان العبارتان من البخاري كقول غيره متهم أو كقول غيره ليس بثقة ليس بشيء أو كقول غيره متروك، لكن يأتي بعبارة لطيفة فيقول سكتوا عنه فيه نظر، في أكثر من قال فيه نظر. من باب الفائدة فرق بين أن يقول البخاري فيه نظر في الراوي وبين أن يقول في حديثه نظر، فإن قوله فيه نظر طعن في الراوي نفسه، وفي حديثه نظر معناه أن حديثه لا يثبت لأنه فيه علة أو ضعف. إذن لا بد من معرفة الأدلة. النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ اقرأ بسورة كذا وكذا، وحين قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قالها في مجمع من الصحابة يقول لهذا أو لهذا، وقال ما أظن أن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا، وقال إذن له بئس أخو العشيرة، وأحاديث من هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أناس يستحقون أن يقال فيهم ذلك من باب التنبيه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الكلام في من هم عندنا أعلام هدى، نبههم نبيهم على شيء، أدبهم بشيء فامتثلوا. كأبي ذر ومعاذ سيد العلماء، أبي ذر الزاهد رضي الله تعالى عنهم، فما بالك بفلان وفلان من المتردية والنطيحة، فأتي تقول فلان يقول كذا، قالوا لا تسب العلماء. مثلا طارق السويدان لما كان شيخنا يقول سود الله وجهه، كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصصه تواريخه، يعني يسير بالتاريخ سير يدعم الرافضة فيه، حتى ثبت عنه أنه قال إذا أردت أن تسب أبا هريرة فلا تسبه علنا فإن الناس سينكرون عليك، معناه سبه بالخفاء لا حرج عليك. عمرو خالد المهرج الذي يقول بلسانه إبليس مك فرش، ده بيقول يا رب، لما تكلم عليه أهل العلم قالوا هذا ليس أهلا لأن يتكلم في هذه المسائل، ولا أن يعظ الناس، ولا أن يعلمهم، لأنه ما عنده أساس في العقيدة أن يصل إلى هذا المستوى، أن يقول إبليس مك فرش ويصعد على المسارح منابر حالق لحية وشنب، أو حالق لحية يلبس بنطال وغير ذلك، هذه صورة داعي يدعو إلى الهدى، ويقف على المسارح ويقول أنا بحبك كلك، تعالي يا حبيبتي، تعالي يا كذا، يعني ما هو. نعم، والناس إذا سمعوا تحذيرا منه قالوا ها لا تسب العلماء. أين العلماء؟ أين العلماء الذين سبهم أهل العلم حين حذروا منه؟ وآخر يدعو إلى التقارب مع الرافضة، وآخر يدعو إلى تقارب الأديان، وآخر ترحم على البابا، وآخر 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 من هذه الأصناف. فإذا تكلم فيهم أهل العلم وبينوا ما عندهم قالوا هؤلاء يسبون العلماء. يا سبحان الله، يا سبحان الله على خلط عجيب. فلا بد من القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح في القراءة الأخرى، ولتستبين سبيل أي تتضح لك طريق المجرمين. فإذا هذه إذا كانت على وجه نية النصيحة وقصد بها وجه الله، هذا من أعظم الجهاد، تمييز الحق من الباطل للناس لكي يتمسكوا ويثبتوا على الحق ويحذروا من الباطل. وكم هي الكتب في المكتبة الإسلامية التي هي كتب الردود، كتب الردود كثيرة جدا. واقرأ إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد الرد على العقل على الأخنائي، وتجد الرد على البكري، وتجد الرد على المناطقة، وتجد الرد على الرافض الأثيم في منهاج السنة، وتجد ردود على أهل الباطل وتفنيد الشبه. شيخنا رحمة الله عليه الشيخ مقبل أكثر كتبه ردود، الرد على الطاعنين على حديث السحر، شرعية الصلاة في النعال، كذلك الشفاعة والقدر، رد على الرافضة المعتزلة الشيعة، وهكذا أيضا بل الجامع الصحيح ما ليس بالصحيحين والصحيح المسند ما ليس بالصحيحين ردود، لأنه سمع مقالة من بعض مشايخه يقولون الأحاديث الصحيحة خارج البخاري ومسلم قليلة لعدد الأصابع، فقام الشيخ وجمع منها مئات آلاف فيما ذكره في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين، ليرد على تلك المقالة التي يهون فيها ذلك الشيخ رحمه الله الشيخ مقبل من الأحاديث التي خارج البخاري ومسلم. وهكذا المقصد بارك الله فيكم أن هذه طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة أهل السنة والجماعة. في حديث النعمان بن بشير في البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والله مثل عظيم هذا الحديث. وأنت يا أيها المسلم ليس واجبا عليك أن يزول المنكر، واجب عليك أن تنكر. زال المنكر كله، زال بعضه، لم يزل المنكر، أزل هذه من ذمتك، هي في ذمتك، أزل هذه الحجة، بلغ، أزل يعني خفف على ذمتك أنك تتكلم بكلمة الحق، وإلا بقي في ذمتك لماذا ما قلت قول الحق. حديث النعمان: مثل الناس في سفينة، سفينة على طابقين أعلى وأسفل، الذين في الأعلى إذا أرادوا ماء البحر جوارهم أو النهر يقترفون منه، والذين في بطن السفينة ما حولهم إلا الألواح ما معهم ماء، إذا أرادوا ماء يصعدون إلى الطابق الأعلى ويمرون على من فوقهم ويغترفون الماء وينزلون، فإذا ذهبوا أزعجوا هذا يمشون بجواره ويتطاير الماء هنا ويتعبون هؤلاء ويزعجونهم. فجاءت لهم فكرة قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا، هذا حق لنا أم لا؟ لنا، نحن أحرار. الناس اليوم يقول أنا حر. حر لين حر؟ تريد تخرق السفينة لتغرقها وتغرق من فيها بالطابقين وتقول حر؟ ما أنت حر. طيب، فقالوا نخرق من نصيبنا، تريد تدخل الماء، لو اقتلعوا عودا أو خشبة نجد يدخل الماء عندهم، يدخل الماء يغرق الطابق الأسفل فقط والسفينة كلها، هلكوا وهلكوا، غرقوا وغرقوا جميعا. فالقائمون على أمر الله وعلى حدود الله وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من الأخطاء ومن البدع ودعوة الناس إلى الحق والهدى والسداد، هؤلاء هم عنوان السعادة للناس كلهم ورمز الحماية بتوفيق الله وعونه سبحانه وتعالى، لأنهم هم الذين يمسكون على أولئك. يقول لهم، قال عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا. بعض الناس اليوم يضيق، يضجر، يقول ما لي وما للناس، قال لكل واحد يفعل الذي في رأسه، ما لي منهم، تركهم وما أرادوا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا غرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم، أخذوا على أيديهم، ما لكم، عقلوا ماذا تفعلون، حتى ولو أدى ذلك إلى صياح، ولو أدى ذلك إلى، لأنهم سيجدون ملء جلودهم كما يقال، ما لكم دخل، اطلعوا دوركم، ما لكم منا، نفعل الذي نريد. لا، أخذوا على أيديهم، نجوا ونجوا جميعا. ومما حفظناه من الشيخ مقبر رحمه الله تعالى أنه كان يقول: وددت أني في الحرم أعبد الله وأطوف وأصلي وأحج وأعتمر، لا أعرف أحدا ولا أحدا يعرفني، ولكن أرى واجبا علي أن أقف بقدر ما أستطيع في وجه الرافضة، وفي وجه الصوفية، وفي وجه المبتدعة، وفي وجه الحزبيين، أدعو إلى الله، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ولذلك كم تكلم في الشيخ مقبل رحمه الله، كم تكلم فيه، تكلم فيه بكلام كثير، قالوا فيه وقالوا وقالوا. الذي يقول مات الشيخ مقبل بسرطان في اللسان، ليش؟ قال انه سب العلماء، سب الفلاني او الفلاني، كذب، يكذبون عليه بعد موته. والقاصي والداني يعرف مرض الشيخ، قال انه كان عنده مرض الاستسقاء، يعني السوائل تتجمع عليه، ومرض تليف في الكبد رحمة الله تعالى عليه. هؤلاء قالوا سرطان في اللسان. طيب، قالوا عن الشيخ مقبل رحمه الله أشياء كثيرة مما افتروا عليه، شيء بين الناس. قالوا يحرم الموز، يحرم الخيار، يحرم الجزر، أن لا تدخل البيت هذا. والذين يزورون الشيخ مقبل يجدون الموز، ويجدون الجزر، ويجدون الخيار. عجيب، كيف يقولون لنا كذا وكذا؟ يرجعون يضحكون على أنفسهم، كيف صدقوا مثل هذه الخبالة، ويرجعون يسبون أولئك الذين كذبوا على الشيخ. طيب، وأنه يحرم أيضا حلب البقر، وأنه إلى آخره أشياء تافهة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أهل الأهواء لو استطاعوا أن يتهموا الداعي إلى الله بأنه يأتي الفاحشة في محارمه لفعلوا تشويه صورته، سأل الله العافية، ما همهم إلا أن يطعنوا في فلان، سب العلماء. طيب، وكذلك أيضا مما قالوا عن الشيخ: يحرم الأكل بالشوك والملاعق، ولفقوا له كتابا سموه الصواعق في تحريم الأكل بالشوك والملاعق. إن هذا الكتاب، مرة كنت في البلاد فكان هناك مدرس، يعني ابن عمي مدرس، أخ يعني من أهل السنة، وكان هناك مدرس حزبي في مدرسة كان يعمل فيها، وكان يتكلم على الشيخ مقبل وعلى كذا. ومما ذكره هذا، قال له كتاب اسمه كذا وكذا، فأخبرني فقلت له: هذا كذب، هذا كذاب هذا. فأخبره فقال: أنا رأيت الكتاب بعيني. فقلت له: لا أمهله ثلاثة أيام ولا ثلاثة أشهر، أمهله ثلاث سنوات يأتي بالكتاب الذي ألفه الشيخ مقبل باسم الصواعق، وإلا فهو كذاب، يكذب على الأحياء والأموات. فذهب وقال له: يقول لك فلان هات الكتاب. قال: موجود. قال: هات الكتاب، لك ثلاث سنوات على أن تأتي بالكتاب، والآن يقرب من 30 سنة وما قد أتى بالكتاب، ما قد أتى بالكتاب الذي يكذب به على الشيخ مقبل رحمه الله، ويكذب أنه رآه بعينه. لكن الأهواء تفعل بأهلها أشياء كثيرة. فالمقصود بارك الله فيكم لا يأتي من يلبس عليكم يقول لكم هذا يسب العلماء هذا يتكلم في العلماء. إذا تكلم شخص في من تراه وتظنه عالما انظر في خطأ المتكلم فيه، وانظر في الشيء الذي انتقد عليه، وانظر في طريقته ومنهجه، لا تكن مغفلا، كن مغفلا، صدق مثل هذه الأشياء. لو جاء شخص الآن تكلم في رافضي أو تكلم في صوفي أو تكلم في حزبي أو غير ذلك، تأتي وتقول مباشرة هذا يتكلم في العلماء، قل له ما الذي قال؟ أعرضه على الكتاب والسنة، هل أخطأ ذلك الشخص أو لم يخطئ؟ هل كذلك أيضا كلام هذا العالم في ذلك المتكلم فيه صواب أم خطأ؟ سفيان لما جاء عمرو بن عبيد أو أحد المعتزلة وقال القرآن مخلوق، قال له يا دويبة يا دويبة أمخلوق قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر؟ القرآن من الأمر أو نحو ذلك مما ذكر. وفلان وفلان كم هي، كم هو الجرح، نعم، الذي تكلم فيه أهل العلم في المجروحين. والله إن الجرح في موضعه أحلى من العسل، حين يجرح مبطل، لأنه تستبين للناس، تستبين للناس الهدى. الحياة كلها صراع بين الحق والباطل، إيش هي الحياة؟ صراع بين الحق والباطل. آدم وإبليس وسوس له في الجنة أنزله إلى الأرض، وأخبر الله عز وجل أنه لنا عدو، صراع بين الحق والباطل. وهؤلاء شياطين الإنس هم من قبيل المبطلين، فلا بد لأهل الحق أن يصارعوهم بالحجة والبرهان وبالصواب والهدى من دون تجاوز. تجاوز لا، التجاوز ضعف، التجاوز ولو على شخص مبطل تتجاوز حدك فيه فتلصق فيه ما ليس فيه زيادة في التحذير منه، لا حرام. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يكفي أن تذكر ما فيه، فإذا ذكرت ما فيه فهذا كافي، ولا تحمله ما ليس فيه، فإنك إذا حملته وتكلمت فيه بما ليس فيه فتحت له بابا يرد عليك ويلبس العامة فينقلب عليك، لبس على العامة ويقول لهم ها يقول فيه كذا وكذا، هذا صح أو خطأ؟ قالوا لا خطأ، قال يكلمه هذا وهذا، لكن إذا ذكرت الأشياء التي فيه دون زيادة ولا نقصان وبينتها البيان المبين فذلك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسلم للمسلم كاليد للأخرى، حين تنظف إحدى اليدين الأخرى. قال وقد لا يزول بعض الدرن يعني الوسخ إلا بالتدليك، هذا الدلك هذا الفحص شوية عادي من باب التطهير ومن باب كذلك أيضا البيان، لا إفراط ولا تفريط. فرحم الله عاصما الأحول الذي يعني جعلنا نستطرد هذا الاستطراد في هذا الوقت. نذكر بعض فوائد الحديث التي قلنا إننا سنذكرها اليوم. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، ذكر حديثين، حديث أنس حديث أم عطية. قال الحافظ رحمه الله وقد اشتملت هذه الآثار على وجوه التكبير على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال، وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع. فمنهم من قصر التكبير على عقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء. وبالجماعة دون المنفرد، وبالمؤداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المصري دون القرية. وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع. هذا هو، واذكروا الله، هذا مطلق، مطلق في الأحوال ومطلق في الأشخاص، من رجال ونساء، مسافرين وغير مسافرين، عقب الصلاة، بعد الصلاة، قبل الصلاة، مطلق. ولا أصل العمل بالمطلق على إطلاقه حتى يقيد. وللعلماء اختلاف أيضا، قال: والآثار التي ذكرها تساعده، أي تؤيد اختياره. قال: وللعلماء اختلاف أيضا في ابتدائه وانتهائه. فقيل: من متى يبتدئ؟ فقيل: من صبح يوم عرفة، وقيل: من ظهره، وقيل: من عصره، وقيل: من صبح يوم النحر، وقيل: من ظهره، وقيل: في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر، وقيل: إلى عصره، وقيل: إلى ظهر تانيه، وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق، وقيل: إلى ظهره، وقيل: إلى عصره. حكى هذه الأقوال كلها النووي، إلا الثاني من الانتهاء، إلا الثانية من الانتهاء، أي لم يذكره النووي. والراجح في ذلك الآن: قيل: من صبح يوم عرفة، وقيل: من ظهره، قيل: من عصره. هذا في الابتداء، وبعضهم يجعلها من غروب شمس يوم التروية، يعني المغرب الذي صبحه يوم عرفة. طيب، قال: وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود، ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. كتبت هذه الفائدة: لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، يعني أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت حديث في التكبير، أنه من بدأ من كذا، أو أنه كبر في كذا، كبر عقب الصلاة، كبر قبل الصلاة، كبر، لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إنما الثابت عن الصحابة في الآثار. قال: وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجه ابن المنذر وغيره، والله أعلم. إذن هذا الأصح، الأصح المروي عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة وليس من المغرب كما يفعله أكثر الناس. من صبح يوم عرفة، ابتداؤه من صبح يوم عرفة، هذا أصح ما ورد فيه عن الصحابة. ويدل عليه، يدل عليه من يقول؟ ما الذي يدل عليه؟ ها، ما هو الذي الدليل الذي يؤيد هذا القول ويشير إليه، يعني فيه إشارة إلى تأييد هذا القول؟ سنت حديث أنس، حديث أنس لما سأله محمد بن أبي بكر الثقفي، قال: سألته ونحن غاديان من منى إلى عرفات، متى هذا؟ بعد في الضحى، في الضحى ذاهبون إلى عرفة عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. إذن من الضحى وفوق هذا ثبت تكبير الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم عرفة. فإذا قول الحافظ ابن حجر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يقصد من التقييدات التي هي صريحة. أما من حيث الإشارة هذا الحديث ثابت أنه أقرهم على التكبير في ضحى يوم عرفة. فإذا ابتداؤه ماذا؟ القول بأن ابتداؤه من صبح عرفة مؤيد بقول ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما، هذا القول قوي، لأنهم يعني ذكروا التلبية أنهم شهروا التلبية في ضحى يوم عرفة. وفيه رد أيضا على من قال إنه يعني ابتدى من ظهر يوم عرفة، لأن غدوهم إلى عرفات كان في الصباح، أو من عصر يوم عرفة لأنه كان في الصباح كبرون، أو أنه ابتدى في يوم النحر لأنهم كانوا قد كبروا يوم عرفة. قال: وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان، صح ما ورد عن سلمان قال: كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ما الذي ثبت عن سلمان؟ أنه كان يقول: كبر الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. اليوم إذا كبرت بتكبير سلمان قالوا: إيش هذا؟ ما يحفظ هذا؟ ما يحفظ؟ ما لا يخربط؟ ثاني قال: ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق يزيد بن أبي زياد عنهم، نقل عن هؤلاء، وهو قول الشافعي. وزاد: ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، ولله الحمد، زاد: ولله الحمد. وقيل: يكبر ثلاثا ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. يعني يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير. وقيل: يكبر اثنتين وبعدهما: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه المشهورة الآن، تكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه أيضا منقولة عن بعض السلف، قال: جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعود نحوه، وبه قال أحمد وإسحاق. الفائدة التي تكتبها، قال الحافظ: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. وقد أحدث في هذا الزمان، زمان الحافظ توفي عام 852 منتصف القرن التاسع، احنا في القرن 1400 وكم، القرن الخامس عشر، منتصف القرن الخامس عشر، قبل 600 سنة. يقول: أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها، لا أصل لها. ونقول نحن: وقد أحدث في زماننا هذا زيادات لا أصل لها. من هذه الزيادات ما تسمعونه في التكبير المشهور، أنه يقول مثلا: لا إله إلا الله وحده لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله. بعدها يقولون ماذا؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته، سلم تسليما كثيرا، كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره غافلون. طيب هذه الآن الزيادات ما كانت عند السلف، والحافظ يقول: لا أصل لها. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرب الأقوال إلى الصواب أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها فضل عظيم، لكن لا تقيدها بمكان لم يأتي الشرع في تقييده. قبل العيد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، بعد العيد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، لكن عند التكبير لا تقيد بشيء لم يأتي به الدليل، لأن هذا يسمى محدثا، يسمى بدعة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يعرف السنة من البدعة، الله المستعان. فإذا قال قائل أنا أريد الخير، فيقال له ما قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يجده. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الكلام في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نأخذ الباب الذي بعده. المؤذن يؤذن، والله مستعان.